والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية في الحقيقة لا تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن كل من عاش مع النبي صلى الله عليه وآله في تلك الفترة، وإنما تقول أن من خرج مهاجرا من بيته ومن ماله ومن دياره بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الذين آووا هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم في سبيل الله وآثروا على أنفسهم بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مفلحون، ولا شك في ذلك. فسبيل هذه الآية سبيل قوله صلى الله عليه وآله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وبل سبيلها سبيل ما دل على أن كل من عمل عملا لله فإنه سبحانه وتعالى لا يحرم أجرا، وهذا لا شك فيه، ولكن لا يعني أنه لا يكون ملما بالسيئات أو الخطايا أو أنه معصوم، على أن المسلم إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل لا بد أن يكون مقبولا منه ومثابا عليه. ولو عصى الله سبحانه وتعالى في موقف آخر وفي عمل آخر يكون مغضوبا عليه من تلك الجهات، وهو مرضي عنه من جهة أعماله الصالحات، مغضوب عليه من جهة أعماله المخالفة للشريعة. وهل وحينئذ إنما يكون عدلا إذا كان ملتزما بأن لا يعمل عملا مما يقدم الله سبحانه وتعالى من المحرمات، وأن لا يترك الأمور الواجبة في الشريعة من الصالحات، ومجرد قيامه بعمل من الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه بذلك الأعمال لا يجعله عدلا من جميع الجهات، بل يكفر من لا يقبل به أو يتكلم عليه أو يجرحه أو يفسقه أو غير ذلك. معنى أننا نقول برصمته لا مجرد عدالته، وإلا فجميع العلماء حتى بعد أيام الصحابة وحتى بعد القرنين أو الثلاثة اللذين ذكروهما فيهم العلول وفيهم غير العلول، وقد أخضعوا للجرح والتعديل، واختلف العلماء في جرح أحدهم وتعديله، وما سمعنا من أحد من العلماء أنه يقول من جرح الوقت تعطيه. قل إليك مثلا معروفون بإيذائهم للنبي ومعصيتهم له في حياته، تجد أحاديثهم بناء على هذه القاعدة في صحاح إخواننا عن السنة، منهم سورة النجم الذي قال وهو رسول الله صلى الله عليه وآله عن قبلته بعشر مخلات في الجنة فأبى أن يقبل حتى قال له الرسول
الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فعندئذ لا بد من تقييد هذه الآية بتلك الآية، لأننا علمنا أن من طريقة الله سبحانه وتعالى وطريقة رسوله في بيان مقاصدهم الاعتماد على القرائن المنفصلة سواء تقدمت أو تأخرت، فيكون بالجمع بين الآيتين لا نستفيد منها أيضا لجميع المبايعين، وإنما تكون أنهم في الجملة مرضي عنهم، يعني ولو أن جمعا منهم قد رضى الله عنه فيصح أن يقول الذين يبايعونك تحت الشجرة، لأن المرضي عنهم أيضا فصح أن يقال فيهم الذين يبايعونك تحت الشجرة، والتعبير بصيغة العام وإرادة الخاص في القرآن غير حسيب، بل ربما أطلق العام وأريد به الخاص في موارد كثيرة من آيات القرآن الكريم. لا أريد أن أقول كما في آية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لا أريد أن أستدل بهذه الآية وأنها وردت في شخص واحد فأنت أقول بها بذلك قلوب قوم، لا أريد أن أقول ذلك، ولكنه سبحانه عبر عن العام وأراد به شخصا باعتراف هؤلاء الجماعة في قوله تعالى لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والمقصود بها كما في الروايات إنما هو عبد الله بن أبي سلول، وهي فهذا عام أريد به الخاص، وكثير في القرآن من العام الذي أريد به الخاص، وإنما يعرف الخاص وأنه المقصود بعد ذلك بالقرائن المنفصلة من الآيات الأخرى أو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله. ومن أجل ذلك وقع في الخلاف بين العلماء في أن العام الذي يرد فيه مخصص هل يبقى حجة في العموم بعد التخصيص أو لا يبقى حجة في العموم بعد التخصيص؟ فإذا الاستدلال بهذه العمومات من دون رجوع إلى المخصصات أمر مشكل، بل لا يمكن التعويل عليه، على أننا كما قلنا سابقا لا ننفي أن من صاحبه صلى الله عليه وآله مخلصا لله في تلك الصحبة وطنا نفسه للآخرة ولم يبدل ولم يرتكب ما نهي عنه ولم يخالف الله ورسوله، فلا شك أننا نقدسه وأننا نحضره وأن هذه الصحبة قد أفادته، ولكن لا نقول أن كل من صحبه وكل من عاصره وسمع منه حديثا أو روى عنه حديثا فإن الله قد زكاه وإنه قد استغنى عن الجرح والتحديد وأنه فوق موضع البحث. أن نقول بأن هذه الآيات شاملة وعامة لكل من عاصره، بل لا نتعقل ذلك ولا نفهمه، وأن الذين يلوموننا في الحقيقة إنما يتكلمون عندنا بكلام لا يفهم من الشخص الذي يستدلون به، وكأنهم إنما يقرؤون مبحية. وبالإضافة إلى هذه الآيات استدلوا بروايات منها ما رواه المسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه،
الخارجية أن ما يستدل به ينبغي أن ندرك حجيته. وهذه الحجية لو شك الإنسان فيها فمجرد الشك فيها كاف لإسقاط. ومثل هذا الأمر الخطير إنما يصح الاستدلال إذا كان مما ثبت باليقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من أن تكون رواية مستفيضة بين المسلمين إن لم تكن متواترة، لا بمثل رواية الآحاد. هذا أولا. فكيف إذا انفرد بها راو واحد على أن هذه الرواية معناها صحيح؟ فإن أصحابه صلى الله عليه وآله الذين أخلصوا له في الصحبة لا يبلغ الإنسان بداهم في العمل، لكن القضية لا تثبت موضوعها. والجمع هنا في قوله أصحابي لا يدل على العموم، ويكون سبيله سبيل الآيات في الاستدلال بها، ولا بد من بيان ذلك على أننا سنورد إن شاء الله من الروايات المستفيضة المتوافرة بين جمهور المسلمين ومختلف مذاهبهم ما ينافي هذه الرواية. الرواية الثانية ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله: الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن آذاهم فمن بغضهم سبيل، فمن أحبهم فبالحب أحبه، ومن بغضهم فببغضي أبغضه، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يغفر. وعذر القوم في قبولها إنها رويت في الدرج، وإلا ففي الحقيقة وهي في نظرنا مما قلبه العثمانية، فإنهم تتبعوا كل ما قيل في أهل البيت فأخذوا يضعون مثله للصحابة. ولما كان من الثابت عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في بعض أهل البيت: من آذاه فقد آذاني، وأن من أحبه فقد أحبني، ومن أغضبه فقد أغضبني، إلى غير ذلك، جاء العثمانية فوضعوا مثله. على أن هذه الرواية لو أردنا أن لا نناقشها من هذه الزاوية وقلنا بصحة معناها، فأيضا مصيرها مصير الآيات في العموم، فلا نتعقل وهو سبحانه وهو صلى الله عليه وآله يقرأ الآيات الكثيرة الواردة في المنافقين الذين في عصره، فإما أن يكون له اصطلاح خاص في معنى الأصحاب بحيث لا يشمل كل من كان في عصره، وإلا فلا نتعقل أن يعني بهم كل من كان في عصره أو شاهده أو جلس معه وهو يعلم بوجود المنافقين في ضمن أولئك. أيضا ما روي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: النجوم أمان لأهل السماء، وأصحابي أمان لأهل الأرض. أو كما هو في لفظ آخر: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أصحابي. أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولقد كفانا ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين من الكلام على هذه الرواية، وقال إنها من الموضوعات. وابن القيم الجوزية هو تلميذ ابن تيمية، وقد كفانا هذه المؤنة، فقال إن هذه الرواية من الموضوعات. ولا شك أنها مما قلبه العثمانية أيضا، لأنه الثابت بين أهل السنة والشيعة أنه صلى الله عليه وآله قال: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فهذا يكون مما قلب وضعه، ولا داعي للكلام عليه. بقي أن نناقش هذه الأدلة بأدلة تقابلها من الكتاب المجيد والسنة المتوافرة أو المستفيضة بين الطرفين، في أن في وجود المنافقين في من يعرفون بالصحابة، وأنهم عاشوا حتى بعد زمانه، وفيما قاله صلى الله عليه وآله عن أصحابه ومعاني أصحابه وطريقة عرضهم عليه يوم القيامة. فنرى، وأيضا هناك رواية قبل أن أخذ من هذا المقام، قال: خير القرون القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني القرون الثلاثة الأولى. ولكن لا نجد أصحاب هذا الاصطلاح أعطوا العدالة لأهل القرون الثلاثة، ومن أجل ذلك نجدهم يضعفون كثيرا من التابعين، ونجدهم يفعلون في كثير من تابع التابعين وغيرهم. ويا ليتهم عمموا هذه المسألة لهان الأمر والكلام معهم أيضا، فإن العلماء الذين نأخذ منهم أيضا السنة كلهم من أصحاب القرون الثلاثة، وليس فيهم أحد من القرن الرابع. لكن لا أدري إذا كانت رواية القرون صحيحة، لماذا اقتصرت على الصحابة دون غيرهم؟ على أي حال، أنه سيأتي من حديث عمر بن الخطاب أن أهل آخر الزمان أفضل من الصحابة. وصلى الله على محمد وآله. المصاحب، يعني الذي يماشي الإنسان في طريق الماء، أو يكون معه على أمر الماء فترة ما، ولا تعني أنه يكون تابعا أو متبوعا. عفوا، أن يكون تابعا أو متبوعا، موافقا أو مخالفا، حتى مثلا الحيوان يكون صاحبا للإنسان. يقول الشاعر: إن الحمير، إن الحمار مع الحمير مطية، مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب. والحمل على المجازية يحتاج الآخرين وليس. فعلى أي حال، أن مورد الاستحمال له معاني متعددة، وطبعا مجرد الاستحمال لا يدل على الحقيقة أو المجاز، لا يخصص المورد الوارد، فلا أقل من أن يقيد إطلاقه، لا أقل من أنه يقيد الإطلاق. هذا ما يذهب إليه الفقهاء جميعا، أن المورد وإن كان لا يخصص الوارد، لكن لا أقل من أنه يعرقل الإطلاق الذي فيه. فإذا تعرقل الإطلاق لا نستفيد من شيء. استكلام في هذه الحالة، هذا الذي نقول عام أريد به الخاص.
الذي اللي قلتها الحين عن الصحابة، يعني مي صحيحة الإسناد أبدا طبعا.
أيه؟
الرواية هذه
أيه؟
مي صحيحة الإسناد
أي واحدة
اللي في أصحاب النبي عن أكثر نجم. أنت ذكرت رواية الحين في أصحاب النبي راونه الترمذي
هذا بقى سنتها، لكن هي مبين عليها واحد من اثنين، اما ان يكون له مصطلح خاص في الصحبة ولا نعلم بذلك المصطلح، عندئذ لا معنى من الصحبة، وتطبق على اولئك الجميع الجماعه الذين اصطلح صلى الله عليه واله بتسميتهم باسمائهم، واما ان لا تصح وتكون مقلوبه عن ما ورد وما روي في كثير من الرواه وخاصه العامه اهل بيتي امانا جعل الارض فحور الى ذلك محدثين انهم امانا جعل الارض، ولا شك ان المنافقين يشملهم اصطلاح لا يمكن ان تحصل ذلك. اصلا لا يكون ثلاثه مثل الصحابه، لكن القرون الثلاثه نحتاج لهم لان اللي الفه الصحاح السته في القرون الثلاثه، لكن لا وش مثلين يعني.
لها خطرها ولها ثقلها ولها وزنها تتظاهر بأنها من المسلمين وليست من المسلمين، هذه الجماعة هي جماعة المنافقين. ولو قرأنا القرآن في من أوله إلى آخره لقلما وجدنا سورة تخلو من الإشارة إلى المنافقين، ابتداء من البقرة حتى آخر السور يندر أن توجد سورة لا تتكلم عن المنافقين ولا تحذر من المنافقين ولا تشير إلى المنافقين، مع أن هذا القرآن أمامنا وبين أيدينا ما وجدناه يتكلم عن السكيرين ولا عن الزنات ولا عن مرتكبي سائر الكبائر، وما ذلك إلا لقلة خطر هؤلاء العصاة على الدين مع تعاظم خطر أولئك المنافقين على الدين وعلى الرسول صلى الله عليه وآله. ومن أجل ذلك ركز القرآن عليهم تركيزا وقرنهم مع المشركين في درجة واحدة من حيث الخطر على الدعوة. فهل أن هؤلاء كلهم أصبحوا عدولا بمجرد أنهم عاشوا في ذلك الوقت، إضافة إلى أننا نعرف من مجريات علم النفس ومن مجريات سائر العلوم الاجتماعية ومن دراسة الإنسان أن الناس إذا عاشوا بيئة معينة هرمت كبر فيها صغيرهم وهرم فيها كبيرهم، وسرت مواضعات تلك الفترة التي عاشوها واعتادوا ما فيها من الأفكار ومن السلوك حتى أصبحت لهم عادات يستحيل عليهم التخلص من تلك العادات بين عشية وضحاها. ومن يدعي أن إنسانا ما عاش 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة يعبد الأصنام ويستعمل العادات الجاهلية ثم بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقد يكون صادقا مندفعا في إسلامه، وربما أسلم لغرض أو طمع وربما أسلم خوفا أو غير ذلك، بين عشية وضحاها تذوب تلك الرواسب النفسية التي كان يحملها طيلة 40 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة أو غير ذلك. هذا إنما يناقض نواميس الكون ويناقض ما جرى عليه العلم، ويعتبر أن هذه الفئة من الناس مختلفة عن سائر ما خلق الله. وها نحن نرى سائر المبادئ كلها سماويها وأرضيها قديمها وحديثها يوجد فيها من يدخل مخلصا مندفعا في اعتناقها، ومع ذلك بسبب الرواسب التي عاشها في مجتمعه السابق لا يتمكن من التخلص من تلك الرواسب. أضرب مثلا لمؤسس الشيوعية الماركسية الذين اندفعوا بكل جهدهم وضحوا في سبيلها بأموالهم ودمائهم، ومع ذلك ظلت الرواسب البرجوازية كما يقولون أو الرأسمالية تعشعش في صدورهم ونفوسهم حتى أنهم صبغوا الماركسية بما يتلاءم مع تلك المصالح البرجوازية، وما ذلك إلا لهذه الرواسب التي عاشوها في مجتمعاتهم القديمة. وليس كلهم دخلوا الماركسية بإجبار وإكراه، بل منهم من كان من معلم الماركسية ومنهم من كان من منظريها مثل ستالين ومثل لينين ومثل غيرهم ممن ادعوا لأن الإخوة الكبار في الحزب ينبغي أن تكون لهم امتيازات على سائر الإخوة الصغار، ولذلك حرموا مثلا الفلاح الروسي من حق أن يملك مزرعته أو أن يعيش عيشة ينميها هو كما يشاء، وأباحوا لأنفسهم سكنى قصور القياصرة والقياصرة التي كانت هناك موجودة واستعمال المخصصات التي كان يستعملها البرجوازيون كما يقولون، مع أننا نقرأ فيما كتبه ماركس وما كتبه غير ماركس من رواد هذه الحركة أنهم يدعون لأنه لا فرق بين الشيوعي الأقدم والمتأخر ولا فرق بين الأكبر والأصغر، ولا بين الرئيس والمرؤوس، وأنهم يدعون إلى التساوي المحض، وما نجده إلى اليوم وإلى غد نجده يعيش في روسيا يصطدم بصبغات برجوازية. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين دخلوا في هذه الحركة وقادوها وقاموا عليها في الحقيقة وإن كانوا مخلصين لها، لكن الرواسب التي ترسبت في أنفسهم هي التي كانت تطفح على ألسنتهم حين الرغبة وحين الرهبة وحين الرضا وحين الغضب وحين الشهوة وحين الكره، وتؤثر في سلوكهم. وكذلك قوم موسى من أصحاب الأديان وقوم عيسى، وكل الحركات المبدئية أرضية كانت أو سماوية هذا شأنها. نجد أن بولس التي تقوم الكنيسة المسيحية في وقتنا الحاضر على تعاليمه قد خرج عن قوانين الحواريين. مثلا قال إن الختان ليس بواجب، وعنده أنكر ذلك. لماذا؟ لأنه في الحقيقة كما يدعي يريد أن يدخل الشعوب المشركة في المسيحية، وكأن الختان عقبة فيه إدخالها. وعندما أرسل إليه الحواريون قال لهم بكل صراحة: إن كنتم أنبياء الختان فأنا نبي الغرلة. وأيضا وتحرف دين المسيح بفعل هذا الرجل، بل أباح لهم ذبيحة المشرك وذبيحة الملحد، وأباح لهم الخمر، وأباح غير ذلك بحجة أنه يريد إدخال سائر الشعوب. وأطلق كلمته المشهورة: كل شيء طيب للطيبين، بمعنى أن كل شيء حلال لمن آمن بالمسيح وغير ذلك. الحقيقة إن كان عن سوء نية أو كان عن غير سوء نية، هكذا وجد في الدين المسيحي، وكذلك في دين اليهود، وكذلك عند المسلمين. وما أكثر الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته وبعد مماته، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وجاء بعضهم فقيد ذلك وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومع ذلك جاء المتأخرون فزادوا هذا الحديث تقييدا ووضعوا قاعدة وقالوا: إنما الكذب على من تعمده، بمعنى أنه إذا روى شيئا مكذوبا لم يقصد به الكذب على النبي لا يتبوأ مقعده من النار. فتساهلوا في نقل السنة وتساهلوا في الأحاديث، وهل نرتجي ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر من المنافقين أن يتوقف عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله لشهوة يشتهيها أو لرغبة يرغبها أو لحمق في قلبه يريد إظهاره؟ أن ندعي أنه لا يوجد حركة نفاق قوية في ذلك الوقت؟ بل نستمع إلى بعض آيات القرآن، وهذا ما ننقله قليل من كثير. كيف تحدثنا عن هذه الحركة؟ قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ويقول سبحانه وتعالى بعدها بقليل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فإذا هذه الجماعة تلقى المؤمنين فتحلف بالله أنها تؤمن بالله واليوم الآخر، كل فرد منهم يعمل ذلك. ولكن عندما يلتقون بالشياطين الذين يوعزون إليهم بالنفاق والذين يثبتونهم على الشرك، يقولون لن نؤمن وإنما نحن نستهزئ بهم. فهذه هي الجماعة الكافرة، هذه الجماعة المنافقة. هل تتوقف عن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، أم تراها كما يقول بعض الكتاب أنهم لا يزيدون على عدد أصابع اليد، وعندئذ ينبغي التحرج وأن لا نمس أحد وأن لا نفتش عن أحد من الصحابة حتى لا نجرح من زكاه الله سبحانه وتعالى. لو كانت بهذه المثابة من القلة وأنهم لا يزيدون عن عدد أصابع اليد لما كان لهم هذا الوزن الذي يحذر الله المؤمنين منه. ويقول سبحانه في سورة الفاتح، وهي من السور التي نزلت بعد سنين من الهجرة، يقول سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. طبعا هذا بعد سنين من الهجرة، وعند فتح مكة نجد هذه الحركة لا تزال على قوتها، لا تزال على أشدها، وتأتي في هذه السورة ذكرها ويأتي التحذير منها في كثير من الآيات. وحتى هذه البيعة التي بويعت قبل الباب والتي احتج بآيتها في قضية تزكية من بايعها، ورد في سورة الفاتح قبلها بآيات: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فإذا حتى هؤلاء المبايعين ليس جميعهم ممن رضي الله عنهم، وليس جميعهم ممن أنزل السكينة عليهم، وليس جميعهم ممن علم الله ما في قلوبهم، وإنما يوجد فيهم من علم الله ما في قلبه من الإخلاص، فأنزل على تلك الجماعة من هذه المجموعة الكبيرة التي بايعت السكينة وأتابهم فتحا مبينا. وإلا فالمنافقين ما كانوا يرغبون أن ينتصر النبي والمسلمون على أهل مكة، وسوف يأتي من الآيات إن شاء الله أنهم لا يحبون ذلك. يقول سبحانه وتعالى في نفس السورة: لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم يعاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالإذن لبعض هذه الجماعة لكبرائها بالبقاء وعدم الخروج، فيقول سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائلين. ويقول سبحانه وتعالى: وأن في المسلمين أيضا ممن خرج مع رسول الله من هو من أتباع أولئك الزعماء الذين تخلفوا، وأنهم لو خرجوا لابتغوا الفتنة للمسلمين خاصة في غزوة تبوك. يقول سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. و قد أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم للظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فإذا غلبة المسلمين وانتصارهم لم تكن إلا بغير رضا هذه الجماعة، وكانت تود أن ينتصر المشركون وأن ينتصر الكفار لا أن ينتصر المسلمون، ولكنهم لا يتمكنون من إظهار أنفسهم لأنهم يخافون ولأنهم قد ابتلوا بداء الجبن والخوف كما سيأتي في آية أخرى. يقول سبحانه وتعالى في أنهم كانوا يستاءون إذا انتصر النبي ويفرحون إذا أصابته مصيبة في الحار أو قتل عزيز عليه أو دارت عليهم على المسلمين دائرة. يقول سبحانه وتعالى عن هذه الجماعة: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولون وهم فرحون. وهذه الجماعة لا تظنوا أنها تتوانى عن الصلاة أو تتوانى عن التبرع لفقراء المسلمين أو التبرع لشراء السلاح والتبرع لأجل الدعوة، إنها لا تتوانى عن ذلك، ولكنها تفعل ذلك تصدرا وتفعل ذلك نفاقا، وأنهم إنما يفعلون مكرهين حتى لا ينفضح أمرهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا هؤلاء لا يتخلفون عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله، ولا يستبعد أنهم يقفون في الصفوف الأولى، ولا يستبعد أنهم يسارعون تسترا متكاسلين وكأنهم مرغمين عن للحضور من أجل التستر، وينفقون أيضا كما ينفق المؤمن المخلص، ولكنه ينفق وهو كاره، ينفق وهو لا غير راض بما أعطى، لم ينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك لم تقبل صلاته ولا نفقته. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوما يفرقون، يعني يحلفون بالله إنهم للمؤمنين أنهم من المؤمنين وهم ليسوا من المؤمنين، ولكنهم يخافون وبسبب خوفهم يتظاهرون بالإيمان ويحلفون بالإيمان، ولكنهم قوما يفرقون أي يخافون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، ولكنهم لا يجئون موضعا يلتجئون فيه حتى يتركوا مجتمع المسلمين ويكونوا لأنفسهم المجتمع الذي يرضون. هؤلاء كلهم كانوا، هذه الآيات في سورة براءة. سورة براءة يقول ابن عباس: كنا نسميها المبعثرة لأنها تبعثر شؤون المنافقين، وكنا نسميها الباحثة لأنها تبحث عنهم وعن صفاتهم وعن أفعالهم، حتى ظننا أنه لن يبقى عند المنافقين شيئا إلا فضحته. وطبعا سورة براءة ليست من السور التي نزلت في أوائل الهجرة أو أوائل البعثة، وإنما هي من السور التي نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بسنين قليلة، أي بعد فتح مكة. مع ذلك هذه السورة ملئت بآيات على المنافقين أكثر مما ملئت بآيات على المشركين، مع أنها إنما هي إنذار للمشركين أن لا يأتوا إلى مكة
بعد ذلك العام، وأنه ليس بين المسلمين والمشركين إلا السيف. مع ذلك فإنما فيها من ذكر المنافقين أكثر مما فيها من ذكر المشركين، دليل على أن خبر المنافقين على الإسلام في ذلك اليوم كان أشد وأكبر من خبر المشركين عليه. ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم الذين يؤذون النبي، انظر هذه الآية تتكلم على أنهم كانوا يعقدون المجالس يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وآله ويغتابونه ويستنقصونه ويضعون المؤامرات، فإذا قال لأحدهم كفوا فربما سمع النبي صلى الله عليه وآله عما نفعل، قالوا له اسكت محمد أذن، كل ما نقول له يصدق، فإذا سمع ذهبنا إليه وكذبنا القائل له، فعندئذ يصدقنا لأنه أذن. فقال بعضهم ألا تخافون أن تنزل عليه سورة تخبره بذلك، فعندئذ لا ينفع تكذيبكم للمخبرين يستهزئون. هذه الآيات تتكلم عن هذه المجالس. يقول سبحانه في سورة التوبة ومنهم من يؤذي النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادي الله ورسوله له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا، قل استهزئوا إن كنتم تستهزئون. ها؟ ها؟ قل استهزئوا إنا متأكدين، أنا ما متأكد بالله، إنا مستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم إن نعفو عن طائفة. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم يعني عما كانوا يقولون في مجالسهم، لماذا تفعلون ذلك؟ لماذا تغتابون النبي؟ لماذا تستنقصونه؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هذه الجماعة التي تتكلم عنها سورة التوبة أو سورة براءة أو المبحثرة أو الباحثة أو الفاحصة على مختلف الأسماء التي أعطيت لها هذه السورة بسبب الموضوعات التي كانت تتحدث عنها، ومعظم هذه الموضوعات في شؤون المنافقين هذه هل كانت تتحدث عن أفراد لا يزيد عددهم عن أصابع اليد كما يقول السباعي وكما يقول غيره، وأنه لا يجوز التجاوز عن ذلك حتى لا يقع المؤمن في جرح من زكاه الله في كتابه وعدلته السيرة، وأن كل هؤلاء الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله فوق الجرح والتعديل، وأن الشيعة مبتدعة لأنهم يخضعون الناس جميعا لمنهج الجرح والتعديل، ولأنهم ينظرون إلى فعله وإلى سلوكه، فإن ثبتت عدالته أخذوا بروايته، وإن لم تثبت عدالته لا يأخذون بروايته، أصبحوا مبتدعا لأنهم تدبروا في آيات القرآن ولم يجعلوها وراءهم ظهريا. إما أن نغض بصرنا، إما أن نرضى من أجل أن نحفظ كرامة بعض سلفنا، أن نرضى بأن ننسب إلى نبينا ما لم يقل، وأن ندخل في شريعتنا ما ليس منها. فهذا هو منهج الاعتدال، وهذا هو منهج الحق. وكأن حفظ كرامة الشخص أهم من حفظ الدين وأهم من حفظ الشريعة. لا أدري كيف نفسر هذا الموقف، ولكننا على أي حال لا نفهم ما يقولون، ولا يمكننا أن نرضى لديننا ما يريدون. وممن حولكم المنافقون ليسوا قلة، ليسوا جميعا في أهل المدينة، هناك حتى ممن يسكن خارج المدينة حركة النفاق موجودة فيهم، يتربصون بالنبي الدوائر ويتربصون بالمسلمين الدوائر. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعرف جميع المنافقين بنص هذه الآية، إلا أنه يعرفهم في لحن القول وفي بعض الفعل، ولكنه قد أمر بالإعراض عنهم وترك العذاب وترك تعذيبهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان في بعض الآيات أمر بالإغلاق عليهم، لكن هذا الإغلاق لم يوصل إلى حد تجريدهم وعقابهم وقتلهم، وإنما أمر بالإعراض عنهم وتركهم على قيد الحياة، فظلوا يعيشون في ضمن المسلمين وفي مجموعة المؤمنين. فهل كلهم ماتوا قبل وفاته ولم يبق منهم أحد بعد وفاته إلا أفراد بعدد أصابع اليد كما يقولون؟ ونحن نقول أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هؤلاء المنافقين، وأنهم سيضلون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وأن جماعة ممن كانوا مستقيمين في حياته سيؤثر عليهم المنافقون وينقلبون معهم أيضا. يقول سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا انظر هنا سؤال يوجهه الرحمن إلى هؤلاء الناس، يقول لهم محمد صلى الله عليه وآله رسول كسائر الرسل الذين خلوا من قبله، وأنه لا شك يموت، فهل ستنقلبون بعد وفاته؟ إذا كان في علم الله أنهم جميعا ممن يظلون على الاستقامة ويظلون على الإيمان، فما معنى هذا السؤال؟ أليس هذا السؤال هو سؤال استنكاري؟ ولماذا يستنكر الله سبحانه وتعالى انقلابهم إذا كان قد جرى في علمه وسبق لهم في الأزل بأنهم يظلون مستقيمين إلى آخر حياتهم، وأنهم ليس فيهم من يدعوهم إلى الفتنة ومن يدعوهم إلى الانقلاب ومن يدعوهم إلى غير ذلك؟ هذه آيات، وفي الآيات كثير غيرها، كلها تدل على أن حركة النفاق كانت حركة قوية وعظيمة ومنتشرة في أيامه صلى الله عليه وآله. إضافة إلى هذه الحركة قد دخلتها المؤلفة قلوبهم، الطلقاء كثير منهم من المؤلفة قلوبهم، ومعنى المؤلفة قلوبهم الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكنهم أظهروا الإسلام وأسروا الكفر وأخذوا يتقاضون الأجرة على إظهار الإسلام وعلى السكوت عن محاربة الإسلام. وإلا ما معنى أن يعطوا من الزكاة بعنوان المؤلفة قلوبهم؟ لماذا لم يعطى عنوان المؤلفة قلوبهم لأكابر الصحابة لأكابر المؤمنين؟ لماذا لا نقول إن حمزة من المؤلفة قلوبهم؟ لماذا لا نقول مثلا أن أبي بكر من المؤلفة قلوبهم؟ لماذا لا نقول إن علي من المؤلفة قلوبهم؟ إذا كان المؤلفة قلوبهم مع هؤلاء في الإيمان في العدالة في الإخلاص على درجة سواء، أخبرونا يا قوم ما معنى أن يضع القرآن اصطلاحا معينا لفئة معينة بعنوان المؤلفة قلوبهم وبعد ذا ويعطيهم من الزكاة راتبا شهريا يسترضيهم به، لأن لهم أتباع يسمعونهم إذا تكلموا، والقرآن يريد إدخال أولئك الأتباع في الإسلام، يعلم أن هؤلاء قد قسلت اليد منهم وأنه قد فرغ منهم، لن يؤمنوا ولن يستقر الإيمان في قلوبهم، ولكنه يريد أن يدخل الإسلام إلى قلوب السماعين لهم المتبعين لهم، لذلك أخذ يسترضيهم بالمال ليسكتوا حتى لا يوعزوا إلى من يسمعهم ويتابعهم بأن لا يدخلوا في الإسلام. الإسلام ربما يقبل الرجل وهو يعلم النبي صلى الله عليه وآله، ربما يقبل الرجل وهو يعلم أن الإيمان لا يستقر في قلبه، وذلك من أجل كسب ذريته في المستقبل، لأنه لو لم يدخلوا في الإسلام تبقى ذريته غير مسلمة، فيدخلوا من أجل الأبناء ومن أجل الأحفاد. ولا يعني أن كل من شهد على يد رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مسلم ممن شهد ذلك مسيلمة ولقد ارتد عن الإسلام هو وقومه، والنبي لا يزال على قيد الحياة. أليس هذا ممن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ لو كان مسلمة حكيما نوعا ما، وأن حب الزعامة وحب الرئاسة لم يطغ عليه حتى يطمس إلى أذنيه لما أعلن ذلك، ولبقي وأدخل نفسه من كبار الصحابة وزعمائها، ولوضع من الأحاديث أيضا ما يشاء في فضله وفي فضل غيره من جماعته الذين يريد لهم التقدم عند المسلمين، ولكن الحقد الذي في قلبه جعله يعلن ارتداده والنبي صلى الله عليه وآله على قيد الحياة. هؤلاء وكثيرون غيرهم، فأخبرونا يا قوم كيف نقول أن هؤلاء الذين على هذه الحركة حركة النفاق لم تكن إلا في أفراد معدودة كأصابع اليد، مع أننا لم نجد في كتب الرجال التي ألفها غير الشيعة أن أشاروا إلى واحد ممن يقال عنهم بالصحابة أنه من المنافقين. هذه الإصابة وهذا أسد الغابة وهذا غيره من أمهات الكتب التي تبحث عن تراجم الصحابة عند غير الشيعة لا نجد فيها أنهم يشيرون إلى رجل من الصحابة بأنه كان من المنافقين، إلا من مات وافتضح أمره قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء النفر الذين هم كأصابع اليد أيضا ضاعوا في جملة الغالبية العظمى عند هؤلاء القوم، ووضعوا أحاديث وانتسلت هذه الأحاديث في الصحاح وغيرها، أليس سمرة بن جندب ممن رفض الجنة على عهد رسول الله من أجل شهوة يشتهيها؟ وليست هذه أحاديثه في الصحاح وفي البخاري نفسه؟ فهل هذا من المنافقين أم ليس من المنافقين؟ وكيف لم تشر كتب الرجال عند غير الشيعة إلى انفاقه وإلى قضيته؟ وكيف وجدت رواياته في الصحاح؟ أخبرونا يا قوم عن هؤلاء المنافقين، هل ذابوا كما يذوب الثلج أم أين مضوا حتى تقولوا أن الشيعة مبتدعة لإخضاعهم الصحابة لمنهج النقد ولمنهج الجرح والتعديل، وأن الصحابة جميعا قد زكاهم الله وحد لهم؟ وليت شعري كيف تعيبون على الشيعة أن قالوا بعصمة 12 نفر، ولا تعيبون على أنفسكم أن تقولوا بعصمة عشرات الآلاف من الناس؟ ولكن هذا هو المنهج العلمي الذي يقولون عنه وأنهم يتبعونه، وأن الشيعة قوما عاطفيين متعصبين لا يقبلون إلا روايات بعضهم البعض، وهكذا يفتأت على التاريخ. وما أصدق تلك الكلمة التي تقول إن التاريخ عملية احتيال للأموات للأحياء على الأموات. وصلى الله على محمد وآله.
ولم يرويها غيره لا يمكن التعويل عليه، كما لو كان العاقل يرويها وينفرد بها بنفسه. ولكننا نقبل رواية غير العادل إذا عرف بأنه ليس ممن يكذب، يعني إذا علم بأنه صدوق، إذا اقترنت بقرائن أخرى ترجح جانب الصدق فيها على جانب الكذب، كأن يكون مثلا قد رواها غيره من العدول أو الثقات، تتعدد الرواية، تتعدد طرق الرواية، أو تكون مثلا موافقة لآية محكمة، أو تكون مثلا موافقة لسنة متواترة، عندئذ لا مانع من قبول الرواية من الثقة وإن كانت له بعض المخالفات. ولكن مثلا أن يأتي شخص ويروي لنا رواية، مثلا إذا أراد النبي صلى الله عليه وآله شم ريح الجنة لزم أبا بكر فشم شيبتان، ماذا نفعل بذلك؟ أو يأتينا شاخ ويروي لنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حرم المتعة، حرم متعة النساء وحرم أكل الحمر الأهلية يوم أوقاص، طبعا هنا تحريم شيئين محللين بأصل الشريعة، أحدهما محلل بآية محكمة والثاني محلل بسنة عملية متواترة، فتأتي هذه الروايات لتقول أن النبي صلى الله عليه وآله قد حرم هذين الشيئين، ومعنى ذلك أن ثبوت هذه الروايات وقبولها عن النبي صلى الله عليه وآله يستلزم منا أمرين. الأمر الأول أن نقول بأن الآية القرآنية قد نسخت، والثاني أن نقول بأن السنة المتواترة قد نسخت. فهل نرضى أن نسمح وأن نفسح المجال بنسخ الكتاب المجيد لرواية واحد لو كان عدلا، فضلا إما لو لم يكن عدلا، يعني لو جاءنا عدل واحد وروى لنا رواية تنافي حكما في كتاب الله سبحانه وتعالى على وجه لا يمكننا الجمع بين تلك الآية وبين تلك الرواية بالتخصيص أو التقييد أو غير وجوه الجمع، يعني لا يمكننا الجمع، فعندئذ وفرضنا أنه في أرقى درجات العدالة، نحن لا نقبل أن لا نقبل، لا نقول له كاذب، نقول قائلها أعلم بها، لكننا لا نقبل ترك العمل بتلك الآية المحكمة من أجل الرواية. فكيف إذا جاءنا مثلا من لا نعرف حاله، أو جاءنا من يتهم في ذلك بعصبية، مثلا هذه الرواية لم يرويها إلا فريق من المسلمين، وهؤلاء الفريق نحتمل فيهم أنهم وضعوا هذه الروايات تأييدا لمنع عمر بن